بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سميع الدعاء. نحن مع الدرس 29 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
هذا كله تابع لما سبق فيما يتعلق بشرح قول الطحاوي رحمه الله تعالى في المتن، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق. فتكلم الشارح رحمه الله تعالى بما يبين حجية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلى هذا ما جاء في كتاب الله وما جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب تصديقه والإيمان به والعمل به، ويجب أيضا التحاكم إلى أحكامه عند النزاع. تفضل يا شيخ.
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله، لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته.
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، هذا هو القيد الذي ذكره جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لأن سنة النبي كما أشار الشارح تنقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر قسمان: قسم يسمى المتواتر المعنوي، وهذا في أحاديث الجملة، يعني أحاديث الحوض، أحاديث الشفاعة، أحاديث رؤية الله عز وجل، يقال عنها متواترة، أي في الجملة، لأنها بمجموعها تكون متواترة مقطوعا بها. وأما المتواتر بلفظه فهذا قليل في السنة، ذكر العلماء منه أحاديث معدودة، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقصدون بالمتواتر الحديث الذي رواه جمع من الصحابة ورواه عن هؤلاء الصحابة جمع من التابعين وهكذا. وهذا قليل بالنسبة لعدده. حتى المتواتر المعنوي هو بأحاديثه الإفرادية أحاديث أحاد، كل فرد منه يسمى أحاديث أحاد، لكن بمجموعها يكون متواترة. والنتيجة التي نريد أن نصل إليها هي أن الغالب الأكبر والأعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدخل ضمن اسمة الحديث، تدخل ضمن أحاديث الأحد. فأولئك الذين قالوا لا تفيد العلم، أو لا يحتج بها في العقائد، أو غلوا حتى قالوا لا يحتج بها لا في العقائد ولا في الأحكام، هؤلاء يؤول أمرهم إلى إنكار السنة، يؤول أمرهم إلى إنكار السنة، ولا يخرج من هذا الإنكار إلا فئة من المحدثين قالوا لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، لكن يحتج بها، يحتج بها في العقائد أو يحتج بها في الأحكام. فهذا النوع من الأئمة نقول لهم أنتم في النتيجة وافقتم بقية أهل السنة في الاحتجاج بأخبار الأحد، ويبقى الخلاف معكم هل هذه السنة الثابتة التي لا مطعن فيها تلقتها الأمة بالقبول بالجملة، هل هي تفيد العلم أم لا؟ هذا خلاف بيننا وبينه. لكن غالب من قال لا تفيد العلم رتب عليه أنه لا يحتج بها في العقائد، وهذا كثير، وأكثر أئمة الأشعرية قالوا بهذا القول، إنها لا يحتج بها في باب العقائد. وأولئك الذين غلوا أكثر من غلو هؤلاء كبعض المعتزلة ونحوهم صاروا لا يحتجون بها لا في العقائد ولا أيضا في الأحكام، حتى إن بعضهم قالوا لا نأخذ من الأحكام الشرعية إلا ما تواتر، مثل الصلوات مثلا والصيام، هذا الشيء المتواتر، لكن تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية يزعم هؤلاء أنها مظنونة ومحتملة أن يقع فيها كذب إلى آخره. أما من تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة والتابعين من أهل العلم، فهؤلاء لم يختلفوا وإلى يومنا هذا في أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبتت وليس فيها مطعن لا بشذوذ ولا بعلة ولا بما هو معلوم من أنواع ضعف الحديث أنها تكون حجة. وأكثر الأئمة يقولون أيضا هي تفيد العلم، وهذا القول هو الحق، وهو مقتضى جوانب عقدية لا يتم الإيمان ولا يصح إلا بها. ومن ذلك ما جاء في كتاب الله من طاعة رسوله، فكيف تكون طاعة الرسول إذا قلنا أحاديث الآحاد لا تفيد العلم أو لا يحتج بها؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تكون طاعة الرسول؟ يعني حتى الآيات القرآنية التي أمرت بطاعة الرسول لا يتم العمل بها ولا فهمها على الوجه الحق إلا بإثبات السنة وإثبات أخبار الآحاد. الأمر الثاني أيضا أن شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات أساسية، وعلى رأسها أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه. كيف نعرف أنه بلغ؟ القرآن وقد بلغه وجمع وحفظ، طيب والسنة؟ لا يمكن أن نحقق هذا المعنى وأنه بلغ البلاغ المبين إلا بالاحتجاج بالسنة. الأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حجة يجب التحاكم إليه عند التنازع، والتحاكم إليه كان معلوما في حياته، فكيف يكون التحاكم إليه بعد وفاته؟ هل نذهب إلى قبره ونسأله كما يفعل غلاة القبورية وغيرهم؟ لا، أجمع العلماء على أن التحاكم إليه بعد وفاته إنما هو التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هي أخبار آحاد لا تفيد العلم لا يحتج بها، كيف يكون التحاكم إليه عند التنازع؟ ومنها أيضا من هذا المقتضيات أنه قدوة وأسوة وإمام ويجب الاقتداء به، وهذا كله لا يتم إلا بمعرفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فأولئك الذين طعنوا في السنة وانطلقوا من قولهم إنه أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ثم بعد ذلك لا يحتج بها، هؤلاء ينقضون شهادة أن محمد رسول. طيب، الأئمة رحمهم الله تعالى ما هي أدلتهم على حجية خبر الآحاد؟ تكلم العلماء في ذلك، وابن القيم في مختصر الصواعق ذكر أكثر من 20 دليل على حجية خبر الآحاد فارجعوا إليها. والمؤلف الشارح رحمه الله تعالى أشار إشارات إلى هذه المسألة، ومن هذه الإشارات ما هو مقطوع به ومجمع عليه. فمثلا ذكر لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها في الزواج، هذا بإجماع العلماء، ودليله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثبت في الصحيحين وفي غيرهما، والأمة تلقته بالقبول. فهل مقتضى هذا أنه يأتي من يغير شريعة الله ويقول يجوز للرجل أن ينكح المرأة وأيضا ينكح معها عمتها وخالتها؟ لا أحد يمكن أن يقول بهذا من المسلمين، لأن هذا إجماع من هذه الأمة. كذلك أيضا الأحاديث الأخرى التي أشار إليه، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا أيضا مقطوع ومجمع عليه. وهكذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن مثل هذه الأحاديث التي ثبتت في السنة وجاءت بشرع ابتدائي ليس موجودا في كتاب الله، أي ليس منصوصا عليه في كتاب الله، أن الأمة أجمعت على الاحتجاج بها. وهذه المقالة، مقالة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، مقتضاها أنه لا يؤخذ بمثل هذه الأحكام الثابتة. ثم ذكر أيضا أدلة أخرى وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر تغيير القبلة، لما غيرت القبلة وجاء الصحابي إلى أهل قباء وهم يصلون، قيل العصر وقيل الفجر وقيل هما مسجدان، جاء إليهم وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال لهم أشهد بالله أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تعويل القبلة. قال وهم يصلون، تقول بعض الروايات أنهم صلوا ركعة وبقيت ركعة، هذا خبر واحد في مسألة علمية يقينية وهي القبلة، لديهم فيها علم يقيني وهو القبلة، فلا يمكن أن يغيروها إلا بعلم يقيني. فماذا فعل هؤلاء الصحابة لما جاءهم هذا الخبر الواحد؟ استداروا وهم في نفس الصلاة وهذا جائز. ولهذا يستنبط العلماء منها أحكام أن الإنسان لو كان مثلا في غير المدينة، لأن المدينة يجب عليه أن يتحرى وأن يسأل، المدينة التي فيها مساجد لا يجوز له الاجتهاد، يدخل الإنسان عمارة استأجرها ما يدري يمكن منا يمكن منا، لا ما 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 يكفي هذا، بل يجب عليه أن يتيقن، لأن تيقن القبلة بالنسبة له سهل. لكن لو كان في مكان في برية أو في طريق مسافر أو نحو ذلك ثم اجتهد وقال القبلة كذا، ثم جاءه آخر وقال لا لقد انحرفتم عن القبلة، القبلة مثلا جهة اليمين أو جهة الشمال، فإنهم يميلون ويكملون صلاتهم وصلاتهم صحيحة. فالشاهد هو أن أهل هذا المسجد تحولوا وهم في أثناء الصلاة ولم ينتظروا، لم يقل واحد منهم نكمل صلاتنا ثم نسأل هل فعلا نزلت أو ما نزلت، هل صدق الرجل أو لم يصدق، وهكذا. أيضا أدلة أخرى، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أقوى الأدلة، كان يرسل للقبائل وللملوك ولغيرهم أحدا، يرسل واحد وتقوم الحجة بهذا الواحد، وما من قوم أتوا ما من قوم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت واحد لا نقبل منك، وإنما كانوا يستقبلون ثم يستجيبون أو لا يستجيبون، وإذا استجابوا استجابوا لما يقوله لهم هذا وما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا مترددين في ذلك. وهكذا هو استشهد بحديث إنما الأعمال بالنيات، خبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خبر آحاد، وكذلك أيضا عنها عن بيع الولاء وهبته، وهذا أيضا معلوم أن من أعتق فإن الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما هو لمن أعتق على كل حال، وهكذا. ف هذا كله، لاحظوا معي، شيء من الأدلة التي تدل على حجية خبر الآحاد وأن هذا كان مسلما. ومن هنا تجد المؤلف رحمه الله تعالى ختم بهذه الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكيف يكون ظهور الدين إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ إلا ما هو متواتر؟ هذا لا يكون أبدا، فالحجج والبينات والسنة والبيان كلها دالة على هذا. ومن هنا قلنا عن الرافضة لأنهم يرفضون السنة التي عندنا إن لهم دينا غير ديننا، وهذه كلها تقتضي أن الاحتجاج بأخبار الآحاد وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع بها وثابتة. والأئمة رحمهم الله تعالى يمثلون لهذه المسألة بمثال، هذا المثال ذكره العلماء قديما وهو قائم إلى يومنا هذا، وهو تلقي الأمة لصحيحي البخاري ومسلم بالقبول. الأمة تلقتهما بالقبول، وأغلب أحاديثهما أحاديث أحد، فالاحتجاج بما بالبخاري بما في البخاري ومسلم مقطوع به جملة، وكل أحاديثه والألفاظ التي انتقدت هي ألفاظ قليلة. فإذا تبين هذا فإن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب الإيمان بها، وهي مصدر للعقيدة والشريعة، وينبغي أن نعلم أن الطعن فيها طعن في دين الإسلام. نعم.
ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب.
وهذا معلوم متواتر، الأئمة رحمهم الله تعالى درسوا وتهيأوا لدراسة الأسانيد والأخبار، ولهذا من أعظم علوم الشريعة بعد علوم القرآن علم الحديث رواية ودراية، وهو بحر، بحر لا ساحل له، وهو من أعظم العلوم. ليه؟ لأن العلم به يجمع بين أمرين: القرآن الكريم العلم بثبوته انتهى فهو مقطوع به، فبقي العلم في تفسيره وتأويله ونحو ذلك. السنة بحاجة إلى الأمرين، وهذا الذي جعل أئمة الإسلام منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلون الجهد المنقطع النظير لذلك، لأنه لا بد أولا من ثبوته، أي ثبوت الحديث، ثم بعد ذلك يأتي العلم به دراية، وهو تأويله وتفسيره وبيان أحكامه إلى آخره. والأئمة رحمهم الله تعالى بالنسبة للقسم الأول بذلوا جهودا عجيبة جدا، وهذا أمر من جهله قال بمثل تلك المقالات التي يظنها هينة وهي عند الله عظيمة، مصغرا أو مهونا أو قائلا باحتمال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، كما قال هؤلاء الأئمة، هيئ الله عز وجل من يميز الصحيح من الضعيف، وهيئ الله عز وجل من يميز الرواة، بل قسموهم إلى درجات من باب دقة الضبط. فليس في السنة إما إمام حجة أو كذاب، لا، بينهما درجات، وهذه الدرجات لها فوائد عظيمة في مسألة النقل، وفي مسألة تقوية الحديث، وفي مسألة الترجيح، وفي مسألة قوة الضبط وغير ذلك. فما أحد وضع حديثا ثم إن هذا الوضع بالنسبة لهذا الوضاع جعل وضعه للحديث يسري في الناس ويثبتونه ولا يبينه أحد من أهل العلم، هذا لم يوجد. يعني لا يوجد حديث موضوع سرى في الناس أو بين أهل العلم على أنه حديث صحيح وهو موضوع، لا يوجد، ما من حديث إلا وبين أهل العلم. نعم، قد يجهله العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني أو الواعظ الفلاني أو غيره، لكن لا يوجد حديث جهله أهل العلم، وإنما بيّنوه وفحصوه، وهذا والحمد لله واضح بيّن. ومن هنا فنقول، وهذا أمر مهم جدا، إن قياس أحاديث الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث آحاد الناس غلط، وقع فيه بعض أكابر العلماء وخاصة في كتب أصول الفقه، غلطوا لأنه نظروا إليها نظرة منطقية جدلية، فقاسوا حديث الرسول على خبر فلان، ومعلوم أنه خبر فلان من الناس محتمل للصدق وللكذب، وقاسوا عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلموا عن المسألة أنه والله لا، خبر الآحاد هذا أصلا هو ظن، فيسري عليه الخطأ، يسري عليه الكذب، يسري عليه إلى آخره. وهذا القياس لما يتعامل معه بعض هؤلاء للأسف الشديد، ثم يأتي من يقول جمهور العلماء على أن خبر الآحاد ولو صح فإنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، نقول هذا نقل خاطئ ونقل فاسد، بل جماهير العلماء ويكاد يكون إجماعا لأهل القرون المفضلة أنه يفيد العلم. لكن للأسف الشديد ينقل هذا في كتب أصول الفقه، وينقله بعض الدارسين والمدرسين لأصول الفقه لقلة بضاعتهم في الحديث، فنقول شتان بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خبر فلان أو خبر جريدة أو إذاعة بالنسبة لعصرنا الحاضر. شتان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم انبرى الأئمة الجهابذة فجمعوها، وهذا معنى لما يقول لك الإمام الفلاني جمع 5 أحاديث من أين؟ من 200,000 حديث، يعني البخاري أو مسلم أو حتى أئمة السنن، الواحد منهم يحفظ 10,000,000 بل 100,000,000 من الأحاديث. انتقى بأي شيء؟ من خلال الرواة والأسانيد والضبط. وانظر إلى البخاري رحمه الله تعالى كيف يتخير وينتقي، وترك أحاديث صحيحة لم يدخلها وصرح بذلك، قال ليس كل ما صح عندي وضعته في هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب هو انتقى. إذن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين بذلوا الجهد العظيم وصار علما عظيما، علم الرجال وعلم العلل وعلم الأسانيد وعلم التصحيح والتضعيف، هذا العلم العظيم الضخم ما جاء بين يوم وليلة، وإنما هو ثمرة جهود علماء وأئمة أفنوا أعمارهم لبيان ذلك. فكيف يقاس هذا وهم إنما يدافعون عن حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقاس هذا بكلام فلان أو فلان أنه قال أو لم يقل في خبر من الأخبار التي تجري في هذه الحياة؟ من جهل هذه الحقيقة وقع في الغلط الكبير في هذه المسألة. نعم يا شيخ.
وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه.
نعم، هذا تعبير صحيح من الشارع رحمه الله تعالى. الخبر المطلق يحتمل الصدق والكذب، لكن القضية ما هي هذه؟ من الذي ميز صحيح الأخبار وسقيمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال هذا الكلام الصحيح الدقيق لا يناله إلا من عايش ذلك. ولهذا يعني تجد أئمة الحديث لهم في باب العلل ونقد الرواية ونقد الأسانيد من العلم ما يبهر. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من جهدهم وتفرغهم وحفظهم ومعرفتهم بالرجال، وليس فقط معرفة الرجل، وإنما يسبرون مروياته، وليس فقط، وإنما ينظرون في شيوخه، وليس فقط، وإنما ينظرون في رحلاته، هل ذهب إلى البلد الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، وليس هذا فقط، وإنما ينظرون أيضا في ديانته هو. وليس الأمر أنه أي واحد من السلف والأئمة الحديث كان إذا جاء واحد وقال أنا رويت يروي عنه، لا. فهؤلاء الذين خبروا ذلك وعرفوه هم الذين يميزون، فإذا صححوا فإنهم يكونون قد صححوه عن علم، ومن ثم فهؤلاء الأئمة هم الذين نقلوا إلينا الدين، ولهذا سماهم هنا عصابة الإسلام، عصابة الإيمان، نقاد الأخبار، يزك الإسلام، طلائع الجيوش. وفي نسخة المكتب الإسلامي ترك، وهي جمع تريكة، وهي بيضة الحديد التي تكون للرأس، يعني هم حماة الإسلام وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف الإنسان على حالهم عرف أن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وكما قال الشارح رحمه الله تعالى: والله لأن يقتل الواحد منهم، لأن يقتل الواحد منهم ويقطع رأسه بالسيف لا يبالي ولا يقول ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينقل عنه ما لم يقل. اقرأوا تاريخهم وأسفارهم. أحد أئمة الحديث في سفرة يقول: بلت الدم مرتين من شدة الجهد وما كان يعانيه في سفره، بال الدم مرتين. أما قصصهم في الحفظ وفي حفظ السنة وفي الرواية فأمر عجب. ثم يأتي أحد رؤوس البدع من جهمي أو معتزلي أو رافضي وفي عصرنا هذا أو علماني أو حداثي أو زنديق ليقول: أنا لا أقبل هذا الحديث، أو يكذب أبا هريرة فيما صح عنه، فيما صح من رواه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتهمه بالكذب. لا، الأمر أكبر من ذلك. نعم.
ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالونيس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا.
نعم، هذا تنبيه إلى مسألة، وهي مسألة الاختصاص. كل من اختص بشيء يكون له علم به ما ليس لغيره، وهذا معلوم، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون ذلك نقدا لأهل البدع، نقدا لأهل البدع. يعني كمثال، لاحظوا معي، تأتي بحديث رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة عقدية أو حكم شرعي، فماذا يقول لك؟ أثبت لي هذا خبر أحد، وربما أن أحد الرواة كذب أو أخطأ، أنا لا أقبل هذا الحديث. ثم يأتي لك هو بكلام لأرسطو في الفلسفة أو لأبقراط في الطب، فإذا قلت له أثبت لي قال: أنت مجنون. هذا معروف، هذا معروف، هذه كتب ينقلها العلماء، علماء الطب عنهم، علماء الفلسفة. سيسخر منك إذا قلت له أثبت لي أنه قال. وقوله فيه شيء من الصحة، لكن هذا يدل على تناقضه. نعم، الشيء إذا تواتر يعلم، يعلم أن هذا يقوله الأطباء، هذا منقول عن فلان، أو هذا يقوله الفلاسفة، هذا منقول عنهم. لكن هؤلاء الأطباء أو هؤلاء الفلاسفة نقلت مقالاتهم أو أقوالهم أو غير ذلك، واحتمال الكذب فيها كثير، ومع ذلك شاع بين الناس قبولها.
فكيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تفرغ لها هؤلاء الأئمة وبذلوا أعمارهم في بيانها؟ وللأسف الشديد أكثر ما يطعن في السنة الجاهلون في السنة، وأكثر ما يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان ضعيف الإيمان، كثير التقليد لغيره، متعصبا لقول فقيه يعظمه أو عالم يعظمه ويقدم قوله على رسول الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أقول في باب الفقه فقط، أما أهل البدع وغيرهم فهؤلاء يردون السنة ردا مجملا لا يقبلونها والعياذ بالله. ومن هنا تلاحظون أن زنادقة العصر وتلامذة الاستشراق والمنصرين وغيرهم يتابعونهم في الطعن في الصحابة، الطعن في الأئمة، شتمهم، والسبب أنهم يريدون أن يصلوا من ذلك إلى الطعن فيما نقلوه من الدين والشريعة والأحاديث والأحكام ونحو ذلك. وكل إنسان، وهذه مسألة أشار إليها، كل قوم لهم خبرة في تخصصه، ولهذا يعرفون، كما قال لو جاء واحد يشتغل بالبز يجي للعطار لجهله، وكل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وهذا معلوم لدى الناس. فإذا كان كذلك فنعود إلى مسألتنا التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى بيانها، أن هذه السنة من يسأل عنها؟ العلماء أهل الحديث، ولا يسأل عنها زنادقة الفلاسفة والروافض وأهل البدع والضلالات، بحيث نسألهم أن يقوموا أو يقيموا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل هو ثابت أم لا. نعم.
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله.
نعم، هنا الشيخ، أنتم تعرفون أن الطحاوي رحمه الله لما قال وجميع ما صح جاء على إثر إيش؟ على إثر مسألة رؤية الله عز وجل الثابتة في السنة، طبعا جاءت في القرآن لكن أيضا ثبتت صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربه، ويدخل في ذلك أيضا الصفات الثابتة في السنة مثل صفة الضحك والعجب، ومثل الفرح، ومثل أيضا النزول أن الله ينزل إلى آخره. فهو يقرر أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فهو ثابت، لكن المخالفون يردون السنة. كيف يردونها؟ ذكر الشيخ الرد الأول أنها أخبار أحد، إذا جاء الحديث في باب العقيدة قال هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يفيد العلم، والعقيدة إنما نأخذها بيقين لا نأخذها من خلال أخبار ظنية. هذا نوع من الرد وبينا فساده. النوع الثاني من الرد هو أولئك الذين يحتجون ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل ويجعلونها أصلا ويفهمونها على غير فهمها، ويردون من أجل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم بالنسبة للمعطلة، سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة أو من كثير من الأشعرية. هؤلاء كلهم يردون الأحاديث الصحيحة في باب الصفات بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويجعلون هذه الآية أصلا بعد فهمهم لها على غير وجهها. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في صفة نزوله أنه ينزل عليه الصلاة والسلام، في صفة النزول قالوا لك ليس كمثله شيء، ويردون هذه الأحاديث وأشباهها. طيب، كيف نبين فساد طريقتهم؟ أولا نقول احتجاجهم بهذه الآية ليس من أجل الاحتجاج بالنص، وإنما لأنهم قعدوا قواعد قبل ذلك، قواعد عقلية. أنتم معي ولا لا؟ فنقول هؤلاء للأسف الشديد وضعوا قواعد عقلية من عقولهم عن الله عز وجل، يصفون الله أو لا يصفونه بمقتضى هذا العقل، مثل الجسم والحيز وأن الله كذا وليس بجسم، كلام ذكروه فجعلوه قاعدة، فكل ما جاء من السنة على حد زعمهم يخالف هذه القواعد العقلية ردوا. هذا الأمر الأول، أنهم وضعوا قواعد وحاكموا عليها النصوص. الأمر الثاني أنهم احتجوا من نصوص القرآن وهو ثابت طبعا، ما يقولون أنه يفيد الظن، بما يوافق هواهم وقواعدهم الفاسدة. والدليل احتجاج جميع المعطلة بهذه الآية وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، أين أنتم من بقية الآية يا معتزلة مثلا أو يا جهمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نفى عن الله أن الله يماثله شيء من مخلوقاته، لكن أثبت لله عز وجل الصفات. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية ترد على المشبهة وترد على المعطلة، لكن هؤلاء يأخذون في القسم الأول منها ليس كمثله شيء، ويجعلونها قاعدة يردون بها النصوص. ثم نقول ثالثا، أنتم ضللتم في تفسير هذه الآية، فقوله تعالى ليس كمثله شيء حق دال على التنزيه الصحيح لله عز وجل، وهذا التنزيه لا يفهم بمعناه الحق إلا مع الإثبات، أما مع التعطيل فلا حاجة للآية. ذلك الذي يعطل الله عن الصفات هل يحتاج أن تقول ليس كمثله شيء؟ أصلا هو معطل. يا أيها الإخوة، ذلك الذي لا يصف الله بصفة هل يحتاج إلى أن يقول ليس كمثله؟ خلاص، ما وصفته بصفة، ليس له وجه ولا سمع ولا بصر ولا يدان ولا استوى على العرش ولا ينزل ولا إلى آخر النفي، إذن خلاص قولك إن عندي قاعدة تقول ليس كمثله شيء لا فائدة منه. لكن متى تكون فائدة هذا التنزيه؟ عند هاي مشاي، عند الإثبات. لما تثبت يكون التنزيه، لأنك تثبت لله الوجه وليس كمثله شيء، وتثبت لله اليدين وليس كمثله شيء، وتثبت له الاستواء وليس كمثله شيء، وتثبت له السمع والبصر وليس كمثله شيء. أما إذا عطلت فقد جعلته عدما. وحتى الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية بالتدمرية وغيره تناقضهم، إنه إذا كان السبع هذه لا تتعارض مع قوله ليس كمثله شيء فكذلك أيضا بقية الصفات، ما الفرق؟ فإن قلتم لا، إثبات العلو وإثبات الاستواء وإثبات النزول وإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين يلزم منها تشبيه وليس كمثله شيء، قيل لهم وأيضا الكلام والسمع والبصر والإرادة أيضا يلزم منه على قولكم أن يتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. الأمر الأخير في بيان ضلالتهم، كما أنهم حرفوا النص القرآني في قوله ليس كمثله شيء، كذلك أيضا حرفوا النصوص الأخرى من الكتاب ومن السنة، حرفوا قول الرحمن على العرش استوى. وهذا الذي قلنا قبل قليل، إن أهل البدع يحتجون بما يهوون ويؤولون ما لا يهوون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه وهم أهل الزيغ، فعندهم ليس كمثله شيء محكمة، والرحمن على العرش استوى متشابه يحتاج إلى تأويل. نقول هذه طريقة أهل الزيغ، نحن عندنا ليس كمثله شيء آية محكمة، استوى على العرش آية محكمة، وغيرها من النصوص هي أدلة محكمة. فهم حرفوا هذه الآية ليس كمثله شيء، وكذلك أيضا حرفوا النصوص الأخرى من الكتاب ومن السنة. أما إشارة المؤلف إلى التفويض فهي إشارة مهمة إلى أن بعض هؤلاء إذا حوججوا بالأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي تدل على الإثبات وظاهرها الإثبات، فهم إما أن يؤولوها وإما أن يفوضوها. قسم منهم أولها قال استوى استولى، وقسم منهم فوضها، قسم منهم فوضها. العجيب أن هؤلاء يفوضون آيات الصفات لكن لا يفوضون قوله ليس كمثله شيء. المفروض أن يفوض أيضا هذه الآية ويقول والله ما ندري معناها، لكن لا، عنده هذه الآية محكمة أصل يردون من أجلها النصوص ويستشهدون بها في كل وقت ويبينون معناها ويتكلمون في تفسيرها. فنقول هذا تناقض منكم، هذا تناقض منكم. إذا كانت آيات الصفات تفوض فلماذا لا تفوضون هذه الآية وتقولون لا ندري ما معنى قوله ليس كمثله شيء، نفوض معناها إلى الله. والتفويض هو هروب منهم عن مقتضى نصوص القرآن فيفوضون، وهذا التفويض شبيه بغلاة الصوفية وغلاة الرافضة وغلاة وأهل والنصارى. إذا قلت له ما يقبل عقلي قال لا لا لا، هذا نفوضه لمشايخنا. صح صح، يمكن عقلك ما يقبل لكن يجب أن تفوضه. ولهذا النصراني لما تقول له كيف يكون ثلاثة يساوي واحد قال لك لا، أنا من فوقي هم أعلم، القسس الرهبان هم أعلم وهذا دين وأنا أفوض. كذلك أيضا الرافضة لما تقول كيف يقبل عقلي مهدي صبي لا يعلم له وجود، له أكثر من 1200 سنة غائب، والأمة محتاجة إليه، وآل البيت ظلموا في كل وقت كما يزعمون، أين هو؟ يقول لك لا نحن نؤمن به ونصدق. كل أمره إلى إيش؟ إلى المخرفين من مشايخه. وهكذا الصوفية، إذا قلت لي كيف الشيخ لا يصلي ولا يصوم ويأكل المخدرات ويزني ويلط، قال لك لا تدخل هذا، لا تدخل نفسك في هذا، الشيخ فوق. كذلك أيضا هؤلاء المتكلمون إذا قلت لهم نصوص القرآن كان نفوض، ويشبه زنادقة العصر من العلمانيين الذين إذا قلت لهم هذا القرآن فيه أحكام مش قال لك، قال هذا مقدس، نحن فينا ذنوب وفينا هذا مقدس. إيش معنى مقدس؟ يعني إيش؟ يعني ارفعه إلى فوق، ما لنا علاقة فيه. وهذا سمعته قبل يومين أحد كتاب جريدة الرياض يقول لك القرآن مقدس. إيش معنى مقدس؟ يقول لا تدخلوا فينا. طيب لماذا أنزل؟ كما قال المقدم نفسه في الحوار، قال له إذا لماذا أنزل؟ وهذا صحيح، إذا كان مقدس لماذا ما بقي في اللوح المحفوظ ولم ينزل؟ ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن مقتضى قولي هؤلاء المفوضة وغيرهم أن كون الناس بلا كتاب خير لهم. فهذا التفويض هو نوع من هذا. وش يقول لك لما تقول هذه آيات دالة على كذا؟ قال لك لا هذا نفوض. إيش معنى نفوض؟ نفوض المعنى، نفوض الدلالة، نفوض الكيفية، كلها نفوضها إلى الله، فلا نستفيد منه أمرا ولا معنى ولا حكمة. والسلف رحمه الله تعالى بيّنوا هذه المسألة وقالوا بالنسبة للأسماء والصفات الواردة في كتاب الله كيفياتها حقائقها نفوض أمرها إلى الله، لكن معانيها ودلالاتها وتعبدنا لله عز وجل بها لا. ولهذا أمرنا بتدبر القرآن كله، والسلف فسروا القرآن كله، ما تركوا آية ولا حرف في كتاب الله إلا فسروا. أين التفويض الذي يزعمه هؤلاء؟ وماذا سيقولون في قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغيرها من الآيات التي تأمر بتدبر القرآن الكريم. إنما هو هروب، التفويض هذا هروب. ولهذا قال الأئمة رحمه الله تعالى التفويض شر من التعطيل. ليه؟ لأن المعطل يثبت لكن يؤول، على الأقل عندنا قرآن وله مدلول وله معاني لكنه انحرف في التأويل الفاسد، لكن هذا لا، هذا يجعل ليس للقرآن قيمة ولا معنى. ألاحظوا كيف تتشابه مقالات الزنادقة وأهل البدع، وأؤكد التيار العلماني لما يؤمن بالقرآن يؤمن على أنه مقدس وليس حاكما، وكذلك أيضا مثل هذه المقالات. ومن هنا شاع للأسف الشديد هذه شاعت هذه المفاهيم والتأويلات الباطنية، نسأل الله السلامة. وقد ألفت رسائل في مذهب أهل التفويض وبيان ضلال أهلها وبطلانهم. نعم تفضل.
وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر ونزدجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.
وهذا واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا، بل جاء في كتاب الله تفاصيل لأهل الكتاب، تفاصيل ما جرى لأهل الكتاب وبني إسرائيل حتى نحذر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهذا التحذير من باب البيان للناس حتى يحذروا، وهو سيقع ووقع في هذه الأمة. لكن الموفق هو الذي يأخذ العبرة من الأدلة ومن النصوص فيحذر من مشابهتهم. ذكر إيش؟ ما هي الصفات الثلاث؟ شوفوا نصوصها في الآية التي ذكرها الإمام. انتبهوا لا تروا الله، إن هذه الثلاث هي قاعدة قواعد تحريف دين الله في كل زمن، ومنه في عصرنا حاضر الذي نعيشه. الأمر الأول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف والتأويل والمعاني الفاسدة، وهذا اللي يقول لك لا، القرآن نؤمن به ونصدق لكن المقصود به كذا وكذا. وهذا التحريف على درجات، منه ما هو تحريف والعياذ بالله أصل في الزندقة، مثل الإسماعيلية والباطنية وغلاة الصوفية وغيره، ومنه ما هو تحريف صريح، ومنه ما هو تأويل فاسد. لكن انظر إلى الآية: من بعد ما عقلوه، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والعياذ بالله، لما يكون المحرف عالما بالحق لكن دفعه هواه وما يريده من حطام الدنيا إلى أن يؤول مرضاة لطائفته أو لشيوخه أو لرئاسته أو لمال يعطيه أتباعه أو غير ذلك، وهو يعلم أنه يحرف. واليهود والنصارى أخبر الله عز وجل عن بعضهم أنهم ينكرون وهم يعلمون، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنهم. هذا الأول اللي هو التحريف. الثاني: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي تلاوة. وهؤلاء هم أهل التفويض، وهم الذين يقولون القرآن مقدس، يعني القرآن تلاوة فقط. وإذا صار الواحد منهم يعني متسامح شوي قال يقرأ على الموتى والجنائز، وفي حال إيش؟ في حال موت زعيم تجد الإذاعات كلها تقرأ القرآن. طيب هذا القرآن العظيم حكم الله وشريعته ودينه وأحكامه المقطوع بها؟ لا لا، يقول لك هذا من باب التلاوة. وهذا كان أهل الكتاب عندهم ما بقي من التوراة والإنجيل يكررونه. تقول له طيب كتابكم هذا فيه تحريف، فيه شيء غير معقول، فيه شيء يناقضه رهبانكم وقساوستكم وأحباركم. لا لا، ما يهمهم، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة. وزنادقة العصر يريدون من الأمة أن يكون هذا القرآن فقط يطبع وطباعات فاخرة ويكون في كل مكان ويتلى وفيه إذاعات للقرآن، لكن أن ينتقل هذا إلى حياة الناس حكما ربانيا وشريعة تحكم على نظمهم وقوانينهم فلا، لا يقبلون هذا، ويصمون من يدعو إليه بأنه أصولي متطرف يريد أن يردنا إلى القرون الوسطى. الثالثة ما هي؟ فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب. هؤلاء ينسبون إلى الله ما لم يقله، هذا النوع الثالث، وهذا تجده كثيرا في البدع والمقالات، يجيب لك شيء لا ورد لا في كتاب ولا في سنة ويجعله أصلا. فهذا والعياذ بالله من أشنع ما يكون من الطغيان والكفر بالله عز وجل، أن تأتي بشيء من عندك وتنسبه إلى الله. تبعتم معي أيها الإخوة؟ ولهذا نحن نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله، الطعن في دين الله له صور، إما التأويل وإما الرفض، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يتحاكم إليه، يرفض التحاكم إليه، أو الثالثة وهو أن يأتي بنظم من عنده ويقول هذه من عند الله. طيب، هل كان هذا عند أهل الكتاب ثم انتقل إلى المسلمين؟ نقول نعم، عند أهل الكتاب هذا معلوم، كان الرهبان والقساوسة يأتي بشيء من عنده ويجعلها دين، وحرفت الديانة اليهودية والديانة النصرانية بمثل هذا. بولس وغيره من عظماء النصارى وكبارهم حرفوا دين النصرانية تحريفا كاملا ونسبوه إلى الله. طيب، في هذه الأمة؟ نقول نعم، كما ذكرنا قبل قليل، أناس من أهل البدع أتوا بشيء من عندهم من المتصوفة والباطنية وغيرهم، أتوا من عندهم وقالوا هذا من عند الله. ومثله الرافضة، جاءوا بروايات مكذوبة عن أهل البيت وقالوا هذه من الله، الإمام يأخذها عن الله عز وجل، والصوفية عندهم شيخ الطريقة يأخذ عن الله عز وجل. فهل لملاحدة العصر والعلماني نصيب من هذا؟ أقول نعم، أقول نعم. يجيب لك نظم الغرب يقول يا أخي هذا الشريعة، الشريعة تريد هذا. وكيف يستدل؟ قال لك يستدل بالقيم العامة، يسميها قيم الشريعة، يقول لك الشريعة تأمر بالعدل، تأمر بالإحسان، وهذه النظم وغيرها هي قمة حقوق الإنسان العالمية وغيرها، هذه هي المساواة، العدل، الإحسان، هذه قيم تأتي بها الشريعة. إلى يومنا هذا ينسبونها إلى الشريعة. وإلى الآن يحاججون. إذا جئت لتقول أحكام الله عز وجل فيما يتعلق مثلا بالفرق بين الذكر والأنثى في الميراث وغير ذلك، يجيك يقول لكن قيم الشريعة جاءت بالمساواة. فلأن قيم الشريعة جاءت بالمساواة، فينبغي أن نقرأ تفسير القرآن قراءة عصرية يتوافق مع هذه القيم، فنسوي بين الذكر والأنثى في الميراث. هذا قالوا. فصارت عند هؤلاء نظم الأمم المتحدة هي الشريعة، دين الإنسانية صار شريعة، الدعوة إلى الإنسانية هذا صار شريعة، هو دين الإسلام، دين الإسلام يدعو إلى الشريعة، إلى الإنسانية التي لا تفرق بين مسلم ويهودي ونصراني. ويسري هذا للأسف الشديد كما قلنا مرارا وتكرارا إلى الأمة، بل أحيانا إلى بعض الأخيار وهم لا يشعرون. فإن سأل سائل وقال هل معنى هذا أن الإسلام لا يدعو إلى العدل والمساواة؟ نقول لا لا، العلماء وش يقولون؟ يقولون فيه قيم تشترك فيها جميع الأمم مؤمنها وكافرها، مثل العدل والإحسان، صح ولا لا؟ كل الأمم تدعو إليها، يعني ما من عقلاء، ما من عاقل أو عقلاء إلا وهو يدعون إلى هذه الأشياء. طيب إذا كان الإسلام يدعو إليها والعقلاء يدعون إليها، صح قول هؤلاء الملاحدة العلمانيين؟ تقول لا، سبقهم أساتذتهم من المعتزلة أصحاب التحسين والتقبيح العقلي قبل الشرعي، وظنوا أنه لأجل هذا العقل يحسن ويقبح فيصير حاكما على الشريعة. هذا مذهب المعتزلة ومذهب فاسد. لكن إذا كانت الشريعة تدعو إلى العدل وتدعو إلى الخير وإلى البر وإلى المعروف وتنهى عن الظلم، فما الفرق بينها وبين غيرها من نظم البشر؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، وعلى رأسهم المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن الفرق من ثلاثة أوجه. احفظوها يا أيها الإخوة، لأن هذه القضية قضية كثيرا ما ترد، يقع فيها خلط ثقافي وفكري وإعلامي أحيانا. الفارق الأول أن العقول تدرك ذلك جملة، أما على التفصيل فلا يدرك إلا بالشرع المنزل. تحتاج إلى شرح هذه الكلمة ولا ما تحتاج؟ يعني العدل حسن، لكن تعال نزله في مواقعه، هذا فين يدرك؟ من أين يأتي؟ عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا تجد الشرق الشيوعي يزعم أنه يحقق العدل بشيوعيته، صح ولا لا؟ والغرب الصليبي الرأسمالي أنه يحقق العدل برأسماليته كما يدعي، صح ولا لا؟ فيضع هذا نظما يزعم أنها تحقق العدل، ويضع الشيوعيون نظما تفصيلية يزعم أنها تحقق العدل. والإسلام من أين وكيف نصل إلى تفاصيل العدل؟ عن طريق الشريعة. إذن تفاصيل أحكام هي اللي تقولك هذا عدل. لما تأتي للأدلة التفصيلية في بر الوالدين، حقوق الزوجين، في حقوق الولد، لما تجي للاقتصاد، البيع، الشراء، المواريث، الأحكام المتعلقة بالأمور الاجتماعية، الحدود، الأمور الاقتصادية، السياسية وغيرها، عند التفصيل يتبين ما هو العدل من غيره. فمثلا كل دعاة العدل في العالم التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، صح؟ في شريعة الإسلام بالنسبة للأولاد علشان نخص العدل ما هو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عند التفصيل اختلفنا. وهكذا لما تجي للأحكام التفصيلية تجد العدل في تفاصيل الشريعة. هذا الأمر الأول. إذن العقل يدرك ذلك جملة، أما على التفصيل فلا يدرك على الوجه الحق إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثاني بعد الثاني والثالث، الأمر الثاني، الفارق الثاني هو أن إدراك غايات الأحكام في الحياة الدنيا من جهة العبودية وسعادة الإنسان في هذه الدنيا لا تدرك إلا عن طريق الوحي. ولهذا تجد نظم البشر مادية وشريعة الإسلام إلهية. وهذا هو الفارق. يعني لاحظوا معي، أحكامهم التفصيلية مادية بحتة، وأحكام شريعتنا التفصيلية قائمة على العبودية وإسعاد الإنسان في هذه الحياة. لما نجي نحن مثلا إلى بر الوالدين ويعظم حقهما إذا كانا كبيرين، نجدها في شريعة الإسلام مبنية على أي شيء؟ مبني على إيش؟ على قضايا تتعلق بالعبودية والطاعة والقرب من الله والخوف من الله وهذا الأجر العظيم. لما نجي لحقوق اليتيم عندهم هم له موازين، لكن عندنا لا، قضية اليتيم له حقوق وهذه الواجبات وكافله وبل من يمسح على رأسه، يعني هذه كلها أحكام فيها أجر وفيها ثواب وفيها سعادة وفيها تنظيم للمجتمع. كيف نعرف هذه التفاصيل؟ لا نعرفها ولا نعرف غاياتها في الدنيا إلا إيش؟ عن طريق الشريعة. وهذا هو الفرق بين أحكامنا وأحكامهم وبين شريعتنا وشرائعهم ونظمهم. الثالث، الفرق الثالث وهو فرق عظيم، معرفة الغاية الأخروية. الشريعة حلال وحرام يترتب عليها إيش؟ بعد الغاية الدنيوية غاية إيش؟ أخروية، ثواب. مقدار الثواب، مقدار العقاب، هذا فين نعرفه؟ لا نعرفه إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا يتبين البون الشاسع بيننا وبينهم، وإنما هو البون الشاسع بين شريعة الله ودين الله وبين نظم البشر وقوانين البشر وجاهليات البشر. نعم يا شيخ. وين الأول ولا العنوان كله؟ النقاط الثلاث لها عنوان، ما هي؟ إنه العقول تعرف، لاحظ معي، تعرف جمل الأشياء الحسنة أنها حسنة وجمل الأشياء القبيحة أنها قبيحة. لكن إذا كان العقل كلهم يدركون ذلك، فما الذي يميز شريعة الله عن نظم البشر؟ هذه القاعدة. تفضل يا شيخ عشان نكمل الفقرة.
ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.
وهذا معلوم، وهي مسألة عظيمة جدا، وهي أن السنة تنقسم إلى قسمين: إلى ما هو شرع بياني يبين ما في القرآن، وهذا أكثرها وأعظمها، تجد الأصل في القرآن وبيانه وتفاصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الآيات مجملة لولا بيانها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها هذه الصلاة التي سنقيمها بعد قليل. الله يقول أقيم الصلاة، صح ولا لا؟ وفي آية أخرى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل. ما هي هذه الصلاة؟ لا يعرف تفاصيلها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كثير من الأحكام. القسم الثاني من السنة ابتدائية، شرع ابتدائي، حكم لم يرد في الكتاب، أو نقول حكم زائد على ما في الكتاب، مثل المحرمات. بعض الذين تكلموا في هذه المسائل يعني صار عندهم خلط في هذه المسائل، وظن أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يرد في القرآن لا يقبل، بناء على أنه لا يأخذ إلا بما في القرآن. وهذه المسألة على هذا التقسيم محسومة في أن نصوص القرآن دالة على وجوب قبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أولئك الذين يدعون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن ويرفضون السنة، نقول أنتم مكذبون بالقرآن. طائفة تسمون بالقرآنيين، وهذه نسبة خاطئة، ليسوا بقرآنيين ولا ما يحزن، لكن أطلق عليهم اسم أنهم يقتصرون على القرآن، فيقول نحن نأخذ بما في القرآن، ما في السنة مما ليس في القرآن لا نأخذ به، وهذا كفر مستبين وضلال عظيم والعياذ بالله. لأنه من أخذ بالقرآن بدون السنة فقد كفر وأنكر الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن السنة هي بيان للقرآن. لكن الذي قصدناه هنا أن هؤلاء نقول لهم أنتم مكذبون بالقرآن. كيف؟ جاءت آيات تأمر بطاعة الرسول وبأن الرسول يبين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لاحظوا معي. وآيات كثيرة تأمر المؤمنين بالأخذ بما جاء، هذا بنص القرآن. فنقول لمن يزعم أنه يقتصر على القرآن، كيف تفسر هذه الآية؟ كيف ستفهمها؟ قطعا لا يمكن أن يفهمها إلا بالتطبيق العملي الصحيح، وهو الأخذ بما جاء به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما يقول الإنسان كل الدين أمر الله به جاء في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد تفسيريه، هل هو اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم، حتى على القول بأنه القرآن الكريم، نعم، لأن الآيات التي تأمر بطاعة الرسول مقتضاها أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو وحي من الله عز وجل ودل عليه الكتاب. نعم يا شيخ.
وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.
يعني هذه العبارة مشكلة، عبارة الطحاوي وأهله في أصله سواء مشكلة، ويردها قوله والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الأولى، لأن هذا الكلام ينقض المسألة. لأنه إذا كان هم في أصله سواء ثم قلنا التفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، دل على أنه هناك تفاوت حتى إيش؟ حتى في أصله. وهذا معنى يعني مسألة قوة البصر وضعفها التي أشار إليها. ولهذا قال في بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. وعلى كلا الأمرين فلا شك أن تفاوتهم في الحقيقة أو تفاوتهم في الخشية يدل على أن التفاوت عام. فالقول بأن الناس في أصل الإيمان سواء قول مرجوح. نعم في أركان للإيمان، في أركان للإسلام، الناس يتفقون على الإيمان بها، لكن الناس يتفاوتون في نفس الإيمان. يعني حتى الإيمان بالله وهو أصل، أو الإيمان بالملائكة وهو ركن، هذا ركن وهذا ركن، الناس يتفاوتون في قوته وضعفه. فمن قال إنهم في أصله سواء نقول لا، هذا غير صحيح، والذي عليه أهل السنة والجماعة زيادة الإيمان ونقصانه. فلهذا انتقد على الطحاوي رحمه الله تعالى صاحب المتن هذه الكلمة. وإلا فالناس يتفاوتون في أعمال الجوارح، ويتفاوتون في أعمال القلوب، ويتفاوتون أيضا حتى في حقيقة الإيمان والتصديق. حتى التصديق وإن كان التصديق أيضا من أعمال القلوب فالناس يتفاوتون فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا قويا وصلاحا وهدى. لا العبارة انتقدها الأئمة رحمهم الله تعالى، فقوله أصله في أهله سواء هذه ممن انتقدت على هؤلاء أي مرجئة الفقهاء. لذلك هذه العبارة لا تسلم، لا تسلم لهم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.